بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب العشرة الزوجية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الزواج هو فطرة النبيين عليهم الصلاة والسلام وسنتهم وهديهم، وهو الوسيلة المباحة لاستبقاء الجنس البشري على هذه الأرض. وعلاقة الزوجية علاقة قوية جدا، ولا أدل على قوتها من قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فسمى الله جل وعلا هذه العلاقة ميثاقا غليظا، والعشرة بين الزوجين بالمعروف هي التي بها قوام الحياة الزوجية، وكلما تأدب الزوجان بأداب الإسلام المتعلقة بالعشرة الزوجية كلما كان ذلك أدعى لاستمرار هذه الحياة ودوامها واستجلاب البركة من الله في هذه العشرة. فمن آداب الإسلام المتعلقة بالعشرة الزوجية طاعة الزوجة لزوجها فيما يأمر به، وهذا مشروط بكونه إذا لم يأمر بمعصية الله عز وجل. فعلى الزوجة طاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية الله تعالى، فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، لكن ما دام لم يأمر بمعصية فإن طاعته واجبة. بل إذا أمرها بأمر وكان هذا الأمر من الأفعال المباحة صار ذلك الفعل واجبا في حقها، لأن طاعة الزوج واجبة، والزوج هو أعظم الناس حقا على المرأة فرضى الله جل وعلا عن هذه المرأة مرهون برضا زوجها، إن كان زوجها طبعا من أهل الدين والصلاح والتقى وكان أمره معروفا. ورضا الزوج مفتاح الجنة للمرأة الصالحة، ومما يدل على وجوب طاعة المرأة لزوجها حديث كثيرة سنذكرها إن شاء الله. وكذلك أيضا النصوص الآمرة بالطاعة في المعروف، والطاعة لولاة الأمر، والزوج هو في الحقيقة بمثابة السيد، وهو ولي أمر هذه المرأة. وكان النساء يتعاملن مع أزواجهن معاملة طيبة، حتى قال سعيد بن المسيب يوما: ما كنا، أي قالت امرأته: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، أصلحك الله عافاك الله. وذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة حقها عظيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث النساء على طاعة الزوج، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة إذا صلت خمسها وطاعت بعلها، وبعلها هو زوجها. والله سبحانه وتعالى جعل ولي الأمر مطاعا فيما يأمر به في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته. فإذا قضية طاعة الزوجة لزوجها في الحقيقة هو به استقامة الأمر بين الزوجين، وذلك لأن البيت إذا لم يكن له آمر ناه هو الذي يحكم هذا البيت لكان هذا البيت بيت فوضى، لا يمكن لأحد من يعيش في هذا البيت أن يكون على أمر سواء، لأن كلا ولي نفسه، فلا تصلح الحياة بذلك. وذلك من أعظم الأسس التي بها قوام الحياة الزوجية هو طاعة المرأة لزوجها، ومتى ما خرجت المرأة عن طاعة زوجها فهي ناشز. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى النساء عن الخروج عن طاعة الزوج، ولذلك قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن هذه القضية من القضايا المهمة جدا التي بها تستقيم الحياة، وذلك أكثر ما يفسد البيوت هو نشوز المرأة وخروجها عن طاعة زوجها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يوفقنا جميعا لمرضاته جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول: هل يجوز أن تسافر المرأة لأداء مناسك العمرة من غير محرم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن توفر الولي للمرأة والمحرم للمرأة في العمرة مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: انطلق فحج مع امرأتك. إذن فهذا الحديث فيه أن المرأة لا تسافر سفر الطاعة إلا مع ذي محرم، ولذلك لا يجب على المرأة الحج ولا يجب عليها العمرة إذا لم يتوفر لها المحرم، ولذلك هذه من جملة الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها. ولكن إذا حجت المرأة أو اعتمرت من غير محرم فإن عمرتها صحيحة. وبخصوص الحج، إذا توفرت لها الرفقة الصالحة فإن في ذلك خلافا بين أهل العلم فيما لو توفرت لها الرفقة الصالحة، على قولين مشهورين، فمن أهل العلم من يرى أنه فمن أهل العلم من يرى أن المرأة لا تسافر الحج أو العمرة إذا لم يتوفر لها محرم ولو كانت هناك رفقة صالحة. ومن عمن أجاز ذلك بوجود الرفقة الصالحة. وبما أن هذا الأمر متعلق بالعمرة وليس بالحج فإنها لا تسافر إذا لم يتيسر معها المحرم. أما الحج فالمسألة فيها سعى إذا توفرت الرفقة الصالحة المأمونة، ومع ذلك ينبغي لها أن تسعى لأن يحج معها أحد من محارمها هذا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول كيف أتصرف مع الأحمق، يقول سواء كان رجل أو امرأة.
التصرف مع الأحمق أو السفيه الذي لا يحسن التصرف، في الحقيقة هذا الأمر يعد من أصعب الأمور، وذلك لأنك إذا تعاملت مع العاقل أو مع من يدرك فإنك تكون في أمن وسلام، وذلك لأن العاقل إذا تعاملت معه فإن تعاملك معه يكون على أساس من الفهم وعلى أساس من العقل. أما الأحمق فإنه قد يريد الإحسان إليك فيسيء إليك، وذلك لكونه سفيها لا يحسن التصرف، فلا يحسن الحديث ولا يحسن الأفعال، وإذا تعاملت معه تضررت على كل حال. وذلك مجانبة الأحمق من الأمور المهمة التي تجعل المرأة في سلام. إذا التعامل مع الأحمق لابد أن يكون تعاملا بحذر، وذلك حتى لا تقع ضحية سوء أقواله أو سوء فعاله، وكلما كنت منه في حذر كنت منه في أمان. إذن عليك أن تحاسب في أقوالك وتحاسب في أفعالك، لأنك ربما تتكلم كلاما فينقله الأحمق على وجه ليس بالوجه الذي تكلمت به، وهو قد أراد ربما يريد بذلك خيرا لك، وإنما لحمقه وسوء تصرفه يعود عليك فعله بالسوء. إذن الحذر من التحدث معه أو التعامل معه هذا هو الأساس، والأمر الآخر إذا صدر منه شيء فإنك تعلم أنه بسبب حمقه وسوء تصرفه صدر منه هذا الفعل، فتحذر منه على كل حال. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سلطان، الله يحفظك.
جزاكم الله خير.
وإياك الله يبارك فيك.
عندي سؤالين لفضيلة الشيخ. السؤال الأولي، أمس ما شاء الله من كثر الأمطار في منطقتنا الإمام صلى الجمعة صلى المغرب وجمع مع العشاء في مساجد قريبة يعني وايد قريبة، لا أذن بعدين العشاء وصلوا العشاء من فريدة، يعني صلى المغرب وقتها وصلوا العشاء وقتها. فهالموضوع اللي قرره منه ولي الأمر ولا يرجع للإمام، وأصح واحد فيهم اتباعا للسنة على كمية الأمطار اللي نزلت أمس ما شاء الله، يعني ما أقدر أبتي بالموضوع. سؤالي الثاني، من الجو البارد اشتريت جاكيت، بعدين لاحظنا عليه مثل رسمة هي لشعار نادي كان على شكل طير، لكن مو طير طير لكن شعارات الطير، فهل يجوز أني أصلي بهذا الجاكيت في الجو البارد هذا؟ شكرا، ألف شكر.
زاك الله خير، الله يحفظك بسلطان. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال بسلطان، يقول ما هو بالأمس يقول كان يعني هناك بعض الأمطار وتخفي بعض الأوقات وتزيد في أوقات أخرى، فيقول الإمام عندنا في حينا يقول جمع بين صلاة المغرب والعشاء، ويقول هناك مسجد قريب الإمام لم يجمع، فيقول من يعني يحدد هذا الأمر ومن المتبع للسنة من هذين الإمامين؟
الجمع في المطر محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى عدم مشروعية الجمع في المطر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جمع في المطر، ومع أن المدينة من المعلوم أنه كانت تمر عليها أوقات يكون المطر فيها غزيرا، بل إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فرأيت فوالله ما في السماء من سحابة ولا قزع، قال: حتى أتت سحابة توسطت السماء فانتشرت وأمطرت، فقال فخرج الناس أي من المطر. فقال ثم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة التي تليها قال: يا رسول الله، هلكت الأموال انقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أي ظلت تمطر طوال أسبوع، حتى أدى ذلك الرجل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حوالينا وعلينا ولا علينا الحديث. فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المطر الشديد. ومن أهل العلم من ذهب إلى مشروعية الجمع، واستدلوا بحديث كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر ولا مطر. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما ذكر ابن عباس أنه لم يجمع، جمع في غير سفر ولا مطر، وهذا مبيح للجمع. وفي صحة هذا الحديث خلاف، في صحة لفظ المطر خلاف بين أهل العلم. الشاهد أن المسألة هي في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، ومن أجاز لم يجز الجمع في المطر بدون ضوابط، وإنما جعلوا لذلك ضوابط، فمن جملة هذه الضوابط أن يكون المطر مستمرا عند البدء في الصلاة الأولى، فلا يأتي الإمام يريد أن يجمع ولا مطر. ومن ذلك أيضا أن يكون المطر شديدا أو يكون الوحل شديدا بحيث يشق على الناس الوصول إلى المسجد، وهذا شرط ثاني. وزاد بعض أن يكون ذلك في بين المغرب والعشاء في الليلة الشديدة المطر. والمقصود أن الجمع لابد أن ينظر فيه إلى أمرين مهمين. الأمر الأول أن يكون هذا المطر لو أراد الإمام أن يجمع أن يكون مانعا للناس من الوصول إلى المسجد. أما والله كما يفعل البعض يجمع بين المغرب والعشاء ثم يذهب يتنزه في البرية ويخرج يتمشى بسيارته، هذا في الحقيقة يخالف أصل المقصود من الجمع. المقصود من الجمع هو المحافظة على صلاة الجماعة، بحيث أنه إذا شق على الناس الوصول إلى المسجد جمع الإمام هاهنا، وذلك لا يصح للمرأة أن تجمع بين الصلوات وهي في بيتها. لماذا؟ لأن المقصود من الجمع غير متحقق. إذن فننظر في الناحية الأولى، هل هذا المطر الذي نزل هل هو كان فعلا يمنع الناس من الوصول إلى المسجد؟ فإذا كان على هذه الحال فعلا المطر شديد والناس لا تصل إلى المسجد، فلو أخذ الإمام بقول من قال بجواز ذلك فهذا له وجهه. الأمر الثاني أن ننظر إلى ما تأمر به الجهات، فإن كان هناك توجيه بعدم الصلاة إلا بإذن، أو أنه عند الجمع لا بد أن يكون الإمام قد أخطر الجهات المختصة بأنه يرغب في الجمع للمشقة، أو أعطت هذه الجهة الضوابط المعينة للجمع، فهنا لو جمع وقد حصل على الإذن حصل المقصود من الجمع وهو عدم الاستطاعة من الوصول إلى المسجد، فهنا لو أنه أخذ بهذا القول وأذن له بذلك فهذا لا يمكن أن نقول أنه على خطأ، وإن كان الأولى والأحرى هو أن يؤتى بما هو مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر في الليلة المطيرة المنادي أن ينادي صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، فيأمر المنادي عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، فهذا هو اللفظ الوارد في السنة. ولذلك قد مرت علينا أحوال لم نكن كنا نستطيع أن نذهب إلى المسجد، كما في مر علينا ذلك قبل سنوات في فترة وباء كورونا، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والسلام والعافية وأن يعافي جميع المسلمين من هذه الأوبئة. كان المنادي ينادي يؤذن ولكن ينادي صلوا في رحالكم، فإذا كان ذلك مما وجهت به الجهات كان ذلك الأولى والأحرى، لأنه هو الأولى وهو الموافق للسنة. أما الجمع فهو أخذ بقول بعض أهل العلم وبما روي في بعض الأحاديث في ذلك، ولذلك الأولى والله أعلم أن لا يتسرع الإمام، خصوصا الآن أصبحت وسائل الوصول إلى المسجد متيسرة ويمكن الإنسان أن يتبع الطرق خصوصا المرصوفة والتي يعني يسهل فيها الوصول إلى المسجد إما عن طريق السيارة أو عن طريق المشي على الممرات التي لا يصل إليها الماء. لكن إذا شق على الناس مشقة شديدة وأخذ الإمام بهذا الرأي فلا تثريب عليه إذا كان قد التزم بهذه الشروط والضوابط التي ذكرناها هذا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة في ملابس عليها شكل طائر أو قريب من يعني شكل الطائر؟
المرء إذا أراد أن يصلي فإنه يتخير لصلاته ثيابا طيبة ساترة ليس عليها ما يشغل المصلي أو ما يؤثر في صحة صلاته، ومن جملة ذلك أن لا يلبس ثيابا فيها صورا مصورة سواء لبشر أو لحيوانات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فرأى ستارا لعائشة فقال عليه الصلاة والسلام أميطي قرامك هذا عني فإن تصاويره لا تزال تشغلني آنفا عن صلاتي. ولما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بخميصة لها أعلام أي مخططة ومزخرشة ومزينة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصة هذه لأبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فيستحب للمصلي أن يزيل عنه كل ما يشغله ومن جملة ذلك الثياب التي فيها التصاوير، فإن كانت هذه صورة ظهر منها معالم حيوان كان الأولى لك أن تطمسها سواء بأن تضع شيئا عليها أو تضع لاصقا عليها وهذا يكفي إن شاء الله. ولكن لو قدر أن هذه الصورة غير واضحة ولم تظهر معالمها، والمعالم مقصود به هو الرأس يعني ظهر رأس هذا الحيوان واضحا أنه حيوان، أما لم يكن واضحا وإنما شكل على شكل حيوان ولكنه ليس بصورة حيوان أو كان مطموسا فلا حرج في الصلاة عليه. وعلى العموم لو أنك صليت وعليك مثل هذه الصورة فإن الصلاة صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول نرى الفيضانات في العالم والمجاعات التي يموت فيها الكثير من الناس، فيقول ما الحكمة من هذه الفيضانات والمجاعات مع أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء؟
كل ما يقع في هذه الدنيا إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الأمر خيرا أو سواء كان هذا الأمر شرا. وذلك قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالمال والنعمة والثراء هذه فتنة للإنسان، والفقر والبلاء والشقاء هو فتنة للإنسان. فالله جل وعلا يختبر عباده بالبلايا ويختبر عباده بالنعم. فالنعمة تقابل بالشكر وتقابل بالإحسان، والبلاء يقابل بالصبر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل حال المؤمن متقلب بين الأمرين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فهذه العاصير وهذه الرياح الشديدة الغوية وهذه الزلازل هي جنود من عند الله سبحانه وتعالى، يختبر الله جل وعلا بها العباد. فالمؤمن الصاف المؤمن يصبر على هذا البلاء، ويعلم أن ما أصابه خير له، ولكن الإنسان يجهل ولا يعلم أن هذا الأمر هو خير له. وكذلك أيضا هو في حال النعماء شاكر لله سبحانه وتعالى. إذن الكل في الحقيقة مبتلى، من كانت عنده النعمة ومن كان في البلاء فهو أيضا مبتلى. والواجب على المسلم أن يقابل كل حال بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: لدينا عاملة في المنزل، ويقول هذه العاملة جديدة لم تكمل 10 أيام وهربت من المنزل، وعندما يقول ذهبنا إلى مكتب استقدام العاملات يقول أبلغونا أن ليس لها حق، فيقول هل علينا شيء تجاه هذه العاملة؟ الفضيل يقول أن العاملة هربت، فعندما ذهبنا يقول لمكتب استخدام العاملات أبلغونا أن ليس لها حق، يعني لا تعطونها شيء خلال خدمة هذه الخدمة هذه 10 أيام، فيقول هل علينا شيء؟ لم نعطيها شيئا.
نعم، ما يتعلق بالتعاقد مع المستخدمين للخدمة وللعمل هناك شروط وهناك ضوابط وهناك قوانين هي التي تحكم مثل هذه التعاملات. فإذا كان هناك قانون أو تنظيم يتعلق بذلك فالأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كان هناك عقد فالمسلمون على شروطهم. وهي إذا كانت لم تعمل كل الشهر وقد نص على أنها تستحق راتبها بعملها الشهر كاملا ولم تكمل هذا الشهر، فإنها قد أسقطت حقها بهروبها، بل قد أضرت بمخدومتها إذ أنها هربت وقد تكلفت في استقدامها هذا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.